Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima kathiran ma ba'd. ما فائدة الكرام في هذا المجلس الذي نسأل الله وعلا أن يجعله في ميزان حسنات الجميع ونجعله يستقل به وديننا يوم القيامة ونجعله أرجح ما يكون أحوج ما نقوم إليه. أما بعد، قبل أن نشرح بالدرس قد أوقفني أكثر من واحد على مقالة خبيثة ذكرت في جريدة يوم الأحد الماضي 15 رجب 1431 الموافق 23 من الشهر السادس لهذه السنة 2010. الجريدة اسمها المصري اليوم. هذه المقالة التي نأخذ منها شيئا يسيرا قبل اكمال درس هذه الليله ان شاء الله سبحانه وتعالى، انما هي نموذج لكم لتقفوا على الحرب الحقيقيه على العقيده الاسلاميه، على عقيده التوحيد، تقفوا على مدى كيد اعداء هذه العقيده لاهل السنه والجماعه. ومنها ايضا تعرفوا ان أهمية تتكلم فيه من تدريس كتب التوحيد وكتب العقيدة والتنبيه على التفصيل والتقعيد والمذاكرة لكي يتطور طالب العلم ويعد العسر في هذه الحرب الشرسة على عقيدة أهل السنة والجماعة، على أهل السنة والجماعة في هذا العصر. وهي حرب قديمة منذ أن أقسم إبليس أن يضل بني آدم إلا عبادك منهم المخلصين. لا أطيل المقدمة، جاء في هذا العدد الذي ذكرته الآن منظمة الطريقة العزمية الصوفية أمس أول احتفال في مصر بمولد علي بن أبي طالب. الطريقة العزمية الصوفية التي سأتكلم عليها في آخر تعليق هذه المقالة، نظمت ماذا؟ احتفالا في مصر بمولد علي بن أبي طالب لينضم إلى الاحتفالات الكبرى بالموالد الشهيرة مثل موالد الحسين الذي لا يعرف له في مصر قبل ولا يعرف ان الحسين دخل مصر، والسيده زينب والسيده نفيسه والسيده البدوي. اذا هم اقاموا لي علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه مقاما واحتفلوا باول مولد لينضم الى تلك السلسله التي ابتدعها الفاطميون العبيديون الذين اصلهم من اليهود كما بينا ذلك في بعض الدروس. يعني زي ما يقولوا في اللغه العاميه، يعني احنا ما احناش ناقصين موارد ومامات، يعني عندنا زياده يمكن اظن عن الدروس الاخرى بكثير. ندخل في شيء آخر. وحضر الاحتفال عدد غير قليل من مريدي الطرق الصوفية بمصر بمقر الطريقة السيدة زينب، الطريقة العلمية، أخطر من ذلك. وشهد الاحتفال تواجد عدد من القنوات الفضائية الإيرانية والشيعية. انظر الآن للتعانق بين الصوفية والرافض، التعانق القديم والحديث بين الشيعة الرافض وبين الصوفية على اختلاف أشكالهم. شهد الاحتفال تواجد عدد من القنوات الفضائية الإيرانية والشيعية مثل قناتي العالم والكوكب، العالم والعالمة اللي أنتم تعرفون سميني، بالإضافة إلى العشرات من المبتكرين. رغم عدد الحضور عدم الحضور المتعمد لأغلب مشايخ الطرق الصوفية، يعني دي طرق صوفية لا تتوافق مع العلمية وقد لا تؤيد هذا الرأي لأسباب بينهم. وفي كلمته للاحتفال هاجم الشيخ على أبو العزايم اللي هو المسؤول عن الطريقة العزمية في مصر بعد وفاة أبيه، هاجم جماعة الإخوان المسلمين وجمعية أنصار السنة المحمدية والجمعية الشرعية واقفا إياها بأن أفكارها يهودية. يعني واقفا هؤلاء بأن أفكارهم يهودية. انظر الآن إلى قول الشاعر أو قول القائل جمدنا بدائها وكذب. التاريخ يسجل بأن الرفض وليدة فكرة يهودية أنشأها عبد الله بن سبأ الحميري اليهودي. سنتكلم في الحلقة تعالى في لفة قوية على شيء من أحباره وماذا فعل به علي بن أبي طالب، هل قتله، هل حرقه بالنار، هل نفاه. التاريخ يشهد أن الرفض والتشيع نشأ من اليهود الخبيث، من فكرة يهودية خبيثة. هؤلاء الآن يقولون بأن جماعة الإخوان وجماعة أنصار السنة المحمدية والجمعية الشرعية أفكارها يهودية. أين هذه الأفكار اليهودية؟ بالله عليكم دلونا عليها. هل رأيتم نحن نقرأ في كتاب التوحيد أحد يدعو إلى أفكار اليهودية أو ينكر عن اليهود أو عن التلمود أو عن التوراة؟ طيب لماذا يعلل هذا على الدين على أبو العزايم؟ وقال جماعة الإخوان والجمعية الشرعية وأنصار السنة تظهر نفسها للناس تحت دعوى أنهم شعب الله المختار. هل في أحد قال أنهم ممثلون أو أنهم شعب الله المختار؟ الدعاوى إن لم يكن عليها بينات فأصحابها أدعياء البين على المدافع. يضيف يقول بدليل اختيار أسماء جماعات لأسماء مثل الإخوان المسلمين والشرعية والخلفاء. عندما تم المؤسس لجمعية شرعية أو لأنصار السنة هذا الاسم للجمعية، الشيخ حامد السبع رحمه الله عليه مؤسس الجمعية، هل قال معنى أنصار السنة أنه لا يوجد سواهم أم يقصد أنهم لواءهم ودعوتهم في نصرة السنة؟ نصرة السنة وحمل لواء السنة والدفاع عن السنة. هل قال لا يوجد نصيرا للسنة سوى من يدخل في هذه الجمعية؟ لم يقل هذا، ولم يقل هذا من بعده. المؤسسون الشيخ محمد حامد الصفي والشيخ رضا القعفيفي، الشيخ محمد خيل الأراس، طلع الجميع، عبد الرحمن المكيل، هؤلاء كانوا أفقى وأعلم من أن يعتقدوا ذلك، وأن ينسوا جماعة المسلمين ويطعنوا فيها ويقولوا أن هذه فقط جماعة السنة هي الجماعة، ومن لا ينتسب إليها فليس من جماعة المسلمين. لا، وكتبهم موجودة ومنثورة ومقالاتهم كذلك. وأيضا سيأتي إن شاء الله لفظة قوية شيء من الحديث عن هذا السن. هناك مهور أخطر من ذلك، يقول كما هاجم أبو العزائم الحركة الوهابية، الحركة الوهابية يريدون أن ينفذوا الناس بهذه الألفاظ التي رسخت ورسخ في ذهني عدد من الناس وغير قليل إذا ذكر هذه الحركة أو هذا الاسم ذكر، يعني رسخ في ذهني أن هذه من الحركات الخارجة عن الإسلام بما روجه أعداء الإسلام، وبما هو موجود الآن في كتبنا، كتب التاريخ الآن في مدارسنا على اختلافها واختلاف مراحلها. نتكلم عن دعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الله رحمه الله عليه لأنها حركة خارجة عن الإسلام، ويقولون مذهبا هذا مذهب خامس خارجي ليشوه صورة الدعوة الإسلامية، دعوة إلى التوحيد التي رفع لواءها في القرن الثاني عشر الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وفيصل بين وبين هؤلاء كتب الإمام المجدد، ومنها هذا الكتاب الذي نقرأ فيه كتاب التوحيد، نقرأ في كتاب التوحيد باب فضل التوحيد، باب من أقر التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، باب الخوف من الشرك، باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، باب تفسير كلمة التوحيد. هل هذه أفكار يهودية؟ هل هذه فيها مطعم؟ نحن درسنا في الأسبوع الماضي وسنكمل إن شاء الله سبحانه وتعالى باب لا يرد ما سأل بالله، وذكر فيه حديث ابن عمر من سألكم بالله فأعطوه، من استعاذكم فأعذوه، من دعاكم فأجيبوه، ومن أدى إليكم معروفا فكافئوه. هذه دعوة يهودية؟ هل في شيء في هذا الباب غير هذا؟ باب لا يرد ما سأل بالله، ذكر حديث ابن عمر وذكر فوائد من الحديث. هل هذا فيه محظور؟ هل هناك أي لسان حتى لو النصراني واليهودي أن يقول هذا فيه شيء محظور؟ ولكنه الإفك والكذب الذي درج عليه هؤلاء. يقول إن هذه الجماعات، يقول كما هاجم الحركة الوهابية قال إن هذه الجماعات اتخذت من المذهب الوهابي فكرا لها، اتخذت من المذهب الوهابي فكرا لها ضم كل وراء. هل الإخوان المسلمون قالوا أنهم اتخذوا شيئا من الدعوة الوهابية من دعوة الإمام المجدد في أفكارهم أو فكرا لها، أو نشروا كتب الإمام المجدد أو رسائله ودعوا إليها؟ هل أحد رأى هذا؟ لكنه خلط خلط عجيب فكرا لها. ثم يقول تخصص في تحقير رموز آل البيت. يعني هذا الفكر يقول على الشروعات تخصص في تحقير رموز آل البيت. هذا من الإفك المبين والكذب الواضح. هل أحد سمعتم أحد من أهل السنة يحقر أحد من أهل البيت؟ هل سمعتم أحد من أهل السنة عندما يذكر أهل البيت إلا ويتوضا عنهم؟ وأهل السنة يقولون صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذا ذكروا النبي صلى الله عليه وسلم عباده أهل بيته. أين تحقير رموز من أهل البيت إلا على مدى هؤلاء من أنهم يرون أن المقصود بهذا إسقاط عبادة غير الله جل وعلا، سواء كان هؤلاء من الأئمة الاثنى عشرية أو الاثنى عشر حماة، هم يختارون ويقولون أم من غيرهم من الأولياء والصالحين، وأنه لا يجوز أن تصرف العبادة الحق إلا لواحد القهار سبحانه. فهؤلاء يعتبرون الدعوة لإخلاص العبادة لله جل وعلا، توحيد الله جل وعلا للدين الخالق وترك عبادة من سواه، يعتبرون هذا في تهوين وتحقير لأهل البيت. عندما قال ابن سبأ لعلي أنت إله، وقال للناس إن الرعد صوته والبرق تلسمه، النوم بعدما مات سيرجع إليهم. وفي حياة علي رضي الله عنه وارضاه حفر الأحاديث لمن قال ذلك ولمن ألاه، وبعدما حفر الأحاديث ورموا في الأحاديث التي فيها النيران وهم يلقون فيها، قالوا الآن ازددنا يقينا أنك أنت الإله، لأنه لا يحرك بالنار إلا رب النار. ضلال بعيد وعميق وإغواء عظيم من الشياطين لهؤلاء الجهال الأغبياء عن الروافض الذين ضرب لهم شيخ الإسلام ابن تيمية مثلا. قال لو ضرب لهؤلاء المثل في البهائم لشكوا بالحنين، ولو ضرب لهم المثل في الطير لشبه بالرغم الذي ينزل على الجيل. فهؤلاء الروافض هم في الحقيقة أبلغ الناس وأغبى الناس، وعلي رضي الله عنه وأرضاه يرميهم في النار لما قال لما رأيت الأمر أمرا منكرا أجزت ناري ودعوت حنظرة وهو رئيس صدر ورموه في النار. قال الآن ازددنا يقينا أنك أنت الرب والإله، لأنه لا يحرك النار إلا رب النار. هناك بلادة في التفكير وغباء فوق هذا الغباء. يقول لأنها تخصص في تحقير رموز آل البيت. ثم انتقل لجهة جبهة أخرى، كما هاجم الحضور الأزهر الشريف انقلبوا على ومجمع الزحوف الإسلامية. هذا شيء جديد، يعني لا ما يعجبهم شيء حتى الأزهر ومجمع الزحوف. لماذا؟ هل الأزهر أيضا يدعو الوهابية ولا يدعو لي افراد ده جل وعلا التوحيد الخالص ولا ماذا؟ قال هاجم الازهر الشريف ومجمع البحوث الاسلاميه لعدم مصادره كتب ابن تيميه والسماح بتداولها. انظروا الى اي مدى من الضلال وقت حولها. هاجم الازهر لان الازهر يسمح بتداول كتب ابن تيميه ولا يمنع تداولها ويعطي اساس بها ومجمع نفوس لانهم نظروا في كتب ابن تيميه وفحصوها وقرأوها وعرض على الجان فلم يجدوا فيها شيئا مخالفا تستحق هذه الكتب بتأديب ان تمنع من التداول. وكل من قرأ كتب ابن تيميه خرج بهذه النتيجه. لان شيخ ابن تيميه رحمه الله تعالى رجل يدور مع النصوص حيث دعا حجته الكتاب والسنه وهو متدخل في معرفه علوم السلف الصالح بما يستدل منه على فهم النصوص لما يوافق فهم السلف الصالح من الصحابه والتابعين. الشيخ محمد خليل الراس الازهري المعروف عندما كان في الازهر يحضر رسالته للدكتوراه او الماجستير في نقد كتب ابن تيميه. بعدما قرأ كتب ابن تيميه لكي يتاهل لنقدها ويستعد لنقدها تغير عنوان موضوع رسالته فبدل ان يكتب عن مهاجمة ابن تيميه كتب كتابا عنوانه ابن تيميه التنفيذي. ومدح كتابات ابن تيميه واثنى عليها واصبح هذا الرجل سلفيا يدعو لعقيدة اهل السنه والجماعه الشيخ محمد خليل الراس من غربنا الغربيه من الشيعي. إذن كل من يقرأ كتب ابن تيمية يوقن بأن هذا الرجل يدور مع النصوص وتستطيع أن تجري هذا الاعتبار بنفسك. وشيخ ابن تيمية تعهد في كتبه ألا يأتي مبطل بدليل من الكتاب والسنة على بدعته الا جعل هذا الدليل عليه لا له. وقد وفى بذلك في كتابه الكبير ضرب التعارض العقل. اذا هو يهاجم الان الازهر ومجمع البحوث لانهم لم يصادروا كتب الاسلاميه. ليته قال لم يصادروا مثلا ما فيها من الباطل مثلا، لا كلمة واحدة حكموا على كل كتب ابن تيمية بأن كلها يجب الصدر. وابن تيمية رحمه الله تعالى قد مدح السجن وكان يكتب الورقة بعد الورقة والرسالة بعد الرسالة في سجنه، سجن في نفس الإسكندرية في القاهرة وفي دمشق وفي أمان توفي فيها رحمة الله عليه. ومع كل هذه وكل ما حصل للشيخ فإن الله جل وعلا أرضى علمه في العالمين. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أن هذه من كرامات شيخ ابن عثيمين، لم يكن عنده مطابع، لم يكن عنده إمكانيات لكتابة الكتب أو لطبعها أو لحفظها على أسطوانات أو على أفلام مثل فيلم أو غيرها، ومع ذلك سخر الله جل وعلا أن جمع كتب ابن تيمية من الهند والسند وتركيا ومصر والمغرب وغير ذلك في مجموع واحد، مجموع فتاوى ابن تيمية. في 35 مجلدا إضافة هذا لها في جزئين تصبح 27 مجلدا، غير ما نزل من المستدرك، المستدرك في 7 مجلدات، هذا كله غير الكتب المفردة. كذلك التعارض من هذه السنة التي التعارض قال 10 مجلدات والمنهاج حوالي 27 مجلدات. يقول الشيخ الاسلامي ان هذه كرامة، كرامة شوف رجل مات في السجن وليس عنده ما يكتب حتى به، ثم الآن تتداول كتبه. وقلت لهم مرة أنهم في أمريكا يعني دولة الطغيان والصليب فيها جمعية اسمها جمعية الشيخ الإسلام ابن تيمية، كيف جمعية الشيخ الإسلام ابن تيمية؟ وهذا يهاجم ايضا لانه لا يقوم بمصادرات كتب الشيخ. انت الان في عالم الانترنت والقنوات المفتوحه والفضاء المفتوح، حتى لو نظرت كل كتب الشيخ، هل الان احد يعني كل اي واحد يريد اي كتاب في العالم يضعف واحد على الزرس في الشبكه العنكبوتيه ياتي به في دقائق اي كتاب في اي شيء من الحق ام الباطل؟ فما الفائده الان ان يقوم هذا بذلك؟ وما ترك مجمع الكتب الاسلاميه كتب الاسلام الا ولانه لم يجد فيها ما تصادر من اجله، بل فيها الدعوه الى التوحيد الخالص والسنه الشريفه. ثم ختم كلامه بحوله لأنها يقول هذه كتب وراء انتشار الجماعات السلفية على حد قولها، غاضهم انتشار دعوة السنة والجماعة، غاضهم انتشار دعوة السلفية في هذا العصر ودعوة السنة والجماعة، دعوة القرآن والسنة لسان السلف الصالح، دعوة السنة والجماعة التي تمشي مبدأ ولكنها ولله الحمد تنتشر انتشارا عظيما، تنتشر انتشارا عظيما لنقاوتها ونصاعتها وخفائها، وانها دعوه للاسلام الحق، من دخلها لم يخرج منها، وعرف انه وجد مبتغاه ومغيته وسعادته، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: من لي بمثل سيرك المدلل تمشي رويضا وتجي في الاول، من لي بمثل سيرك المدلل تمشي رويضا، تمشي شوي شوي ومع ذلك تسلك الجميع، تمشي رويضا رويضا لكنها في الاخير مقدمه. هذه دعوة السنة والجماعة التي هي دعوة التوحيد الخالص، طلع لها واحد أو اثنين، لكنها في الأخير هي التي تدخل وتدخل القلوب وبها السعادة في الدنيا وفي الآخرة، وهي دعوة التوحيد الخالص، خلوص الإسلام في نقائه وصفائه، لا فيما يكدره من الشوائب التي يقوم بها هؤلاء المخرفون من اهل البدع الى اخره. اذا هذا الكلام مرشد الطريقه العزميه على ابو العزايم حامل لواء الطريقه العزميه في العصر بعد وليدين، وهذه الطريقه في مصر الحقيقه هي من اخبث الطرق الموجوده على مستوى العالم، ولها مجلة تسطر رأيتها قديما ولم أرها الآن، لكن كلفت أحد الأخوة يبحث عنها في الشبكة وقال إنها موجودة. المجلة اسمها الإسلام وطن، الإسلام وطن، وهذه المجلة تدعو للشبك الصريح وتقلب البدعة سنة والسنة بدعة، ولك أن يعني من كان من طلب العلم كان يستطيع أن يتحرى أو يعني لا تؤثر في هذه الشبه له أن يطلع عليها، أما من عداه فلا ننظر إليه. وكنت أظن أن هذه المجلة تفارق أحد عناوينها فيما رأيته في السابق عنوان ثالوث الكفر، ثالوث الكفر. يعني ربما أنت وانت تقرأ هذا العنوان تظن أنهم تذكرون بجهل وما لهب نحوه، لا، ثالوث الكفر ابن تيمية الضلع الأول، الضلع الثاني ابن القيم، الضلع الثالث ابن عبد الوهاب رحمه الله. هذا ثالوث الكفر الذين عادوا دعوة التوحيد وماتوا من أجل التوحيد وقرأ حياة الإمام المجدد الله تعالى إمام محمد عبد الوهاب وقرأ جهوده في الدعوة ونظر إلى ما كانت عليه الجزيرة العربية قبل دعوة هذا الإمام يرى أن ذاك ما لقاه الإمام في جهاده ودعوته. ولك أن تقرأ كتاب تاريخ نجد لابن علام وعنوان النجد لابن بشر لتعرف مدى ما لقاه الإمام المجدد إلى أن وصل الأمر إلى نقاء الجزيرة العربية من هذه الشركيات ومنها القبور التي كانت تعبد من دون الله تعالى. لا يوجد الآن فيها ضريح لولي من الأولياء أو ما يعرف الصالحين ومن ذلك يدعى من دون الله في الجزيرة العربية بفضل الله جل وعلا ثم بفضل الجهاد ودعوة الإمام. إذا هذا كلام الطريقة العلمية. واستطرادا من الطريقة العلمية جاءني أحد الناس يزورني وهو من الأقارب يسكن في القاهرة فسألته عن ماذا يفعل بمن يلتقي وكذا وهل يحضر أحد في المساجد وكذا، فقال نعم نحضر مع مجموعة نطلب الله جل وعلا في أيام معينة يعني الثلاثاء وما ذي يوم الخميس. قلت لهم ماذا تصنعون؟ قالوا يعني عندنا مجلس في الذكر وفي الدعاء ونحو ذلك. فيعني شممت أن هناك شيء، قلت يعني من يجلس معكم في هذا المجلس وماذا تصنعون؟ فيعني قال نذكر الله نقرأ القرآن أولا ثم بعد ذلك نذكر الله جل وعلا ثم ندعو. وهذا كلام عام ندعو. فقلت له سألت في أحد يجلس معهم؟ قال نعم لمن يحضر معنا أحمد وعمر هشام. فكانت الطعمة الكبرى الصاعقة التي سمعتها. لأن الكثير منكم والعالم سمعه في مولد البدوي يقول عنه عن البدوي الرجل المعاد الذي إذا دعي في البدر والبحر أجاب. الرجل أو الملك المعاد الذي إذا دعي في البدر والبحر أجاب. إذا دعوت البدوي على كلام أهل أم هاشم استغثت به وأنت في البر وفي البحر أجاب. وهذا أشد مما كان مما كانت تفعله الجاهلية الأولى. فإذا ركبوا في الفل صبح نشيب دعوا الله مخلصين له الدين فهم يحبون الناس ويخلصون السحر. أما هذا يقول بأنك إذا دعوت البدو من بدو البحر الشرك وهذا أشد من المكان في الجهد. فلما ذكر ذلك الشخص الذي كان في يوم من الأيام على الأرض وإذ جمع الأمر يعني استطربت الكلام وأعرفت أنه انزلق قدمه إلى أحد سفر الطرق فصرح بأنه يجد معه طريق العزمية. وهذا الشخص ليس شخصا يعني عاديا أو كذا، هذا دروسة كبيرة متقاعد ورجل يعني ليس رجل عادي. فالمقصود كان عندي كتاب الشيخ علي الوصيفي كتاب موازين الصوفية، موازين الصوفية هو كتاب جيد في بابه ويحاوله محاورة موضوعية وقوية ويهاجمه ووقف بين الكتب يعني مرجع جيد في هذا الأمر. فأعطيته هذا الكتاب وقلت له لعلك يعني تراجع هذا الكتاب وتقرأ فيه. قال أنا أريد الحق يعني إذا كان في شيء مخالف يعني ائتوني به. فكلمته قليلا ثم قلت له كتاب موازين الصوفية للشيخ علي الوصيفي شفاه الله وعافاه، وبعد ما تقرأه إن شاء الله سبحانه وتعالى نجلس معه. فبعد ان مر تقريبا شهر اكثر وجدته مرسل لي يعني كيس كامل فيه رد على كلامي او على الكتاب يعني استلمته يمكن بالامس او الان. وغضب عندما قرا الكتاب ويعني قال باننا لا نفعل ما في هذا الكتاب ولا وليس فينا ما ينقوش على هذا الكتاب الى اخره. فاخذ لي مجموعه كبيره من الكتب كلها في الطريقة العزمية يعني تتركم بها كذا شكلا يعني حتى تعرفوا جهود هؤلاء المستمرة في نشر الشرك والبدعة والشرك. يعني مجموعة من كتب احدها باب الوصول الى حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم في الصفحة الصوفية يعني كأنه يقول ماذا يصنعون. يقول عندنا مجلس الانوار مجلس ومجلس الانوار للصلاه والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يوم الخميس من كل اسبوع. مجلس الانوار هو مجلس الشرك والصلاه. اثنين الحضره الاسبوعيه يوم الثلاثاء من كل اسبوع يعني عندهم يوم الثلاثاء الحضره صلى الله عليه وسلم. الحضرة الأسبوعية يوم الثلاثاء من كل أسبوع مع صلاة المغرب أو مع صلاة العشاء دار ودار الحمد. دار الحمد يعني لهم دار، دار الحمد المتحابين في الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. دار الحمد. الكتاب الثاني السلوك إلى ملك الملوك كلاهما من تأليف واحد اسمه محمد شحتة حميد الحسني الحسيني الرفاعي عضو المجلس الاعلى لنقابه الاشراف ونائب الساده الرفاعيه ووكيل المشيخ العام للشرطه الصوفيه. وقدم له السيد احمد كامل ياسين الرفاعي نقيب الساده الاشراف شيخ مشايخ عموم الطريقه الرفاعيه. قدم له واحد من الطريقه الرفاعيه. ايضا مختصر باب الوصول الى حضرة الرسول هم في كتاب اذكروني اذكركم الاوراد بخير العباد. يعني الشاهد في هذا الكتاب انه يعني يقول في اول هذا الكتاب طريقة لنا يعني يبين طريقتهم. يقول في اول هذا الكتاب لو كتاب اوراد اذكروني والثاني في معيه الله يقول بان يعني طريقتنا دين بلا بدعة، دين بلا بدعة وهمة بلا كسب. هذا العجائب، طريقتنا دين بلا بدعة وهمة بلا كسب وعمل بلا رياء ونفس بلا شهوة وقلب عامل بالمحبة والعمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. دعوة فما دليله وما برهانه؟ ودينه مبني على البدع وطريقته مبنية على البدع، يعني شيء يسير جدا من هذه البدع تجدونها في هذا الكتاب. السلوك الى ملك الملوك طبعا ليس عنده وقت اخر، يعني ما تقدر فيه من الغسل المزيد غثاثة كثيرة جدا من كلامهم في دعائهم: الهي اسألك، انتبه بالنقطة، اسألك بالنقطة الراكزة المركوزة الراسخة في قلب باء البداية. النقطة، الباء تحتها نقطة، اسألك بالنقطة الراكزة المركوزة الراسخة في قلب باء البداية البادية البعيدة الباسطة البارة البارئة البارية الى ثم قال: إلهي اسألك بالجرة التي هي جوهر الامر ومدة السر وحبل الادارة وطائل الارادة. طيب شوف حاجة ثانية، ان هذا كلام ممل. اسألك باسرار كلماتك التي لا تنفذ ولا يعلمها بحالها غيرك، اسألك بكل ما سألك به حبيبك. طبعا هم يدخلون السم والسم في العسل، يعني يأتون بشيء من الاحاديث او الحق. يعني قرأت اول كتاب تجد فيه اذكار وتخريج واحاديث ورواه البخاري ورواه الحاكم، ومن عجيب انه يقول ضعيف جدا رواه الكامل ابن عدي بن الكامل وضعيف، او يعني ما يعرف اصلا بماذا يستدل وماذا لا يستدل. هو ذكر الذهبي في ميزان الاعتدال وهو ضعيف وكذا اي شيء. طيب يقول هنا: اسالك قبل السؤال به لا بغيره، فهو الباب الاول وعليه في دائره الغيب والحضور المعول يقصد النبي صلى الله عليه وسلم. كان هو يدور كل كلامه على الاستغاثه بالنبي صلى الله عليه وسلم وسؤاله من دون الله. ان تصلي عليه صلاة غيبية قدسية رحمانية ربانية رمضانية برهانية سبحانية سلطانية كاملة شاملة كافية وافية ملفوفة بإزار حبك مطردة لطراز عرضك محمولة على نزائر رزقك. يقول: مع بحر الكرم، مع بحر المدد، مع بحر الكدم، مع بحر التأييد، مع بحر الدوام، مع بحر البداية، مع بحر النهاية، مع بحر الغيب، مع بحر القدس، مع بحر الرحمة، مع بحر الربوبية، مع بحر الصمدانية، مع بحر البرهانية، مع بحر الملك خاتم الأبصار. الله تعالى. طيب يقول: واجعل لي هيبة من هيبة حضرته المحمدية، اجعل لي هيبة من هيبة حضرته المحمدية وسلطنة عزه الأحمدية، سلطنة عزه الأحمدية، فأقهر بها كل معاند وأقوى بها على كل خصم ومعادي، وارزقني لسانا مصطفويا من سر لسانه المبارك. يعني لسان النبي صلى الله عليه وسلم، ارزقني لسانا مصطفويا من سر لسانه المبارك المتكلم المكرم بجوامع الكلم، وايدني بدولة وحيدية وحيدية من حاشية ذات دولته، يعني دولة النبي صلى الله عليه وسلم، الممدودة بمدد ديموميتك الدوامية، وأكشفني بطولة أحيدية. سيد محمد أنا الكلام ده رائع، لم تشرح الكلام ده. أكشفني بطولة أحيدية من عين طولة طولتي. تبي الآن يا رب يتهم الكلام ده بأرض الله خير جبت الزيت. أكشفني بطولة أحيدية من عين طولة طولته، المؤيدة ببركة إنا فتحنا لك فتحا مبينا واغثني ببركة يسينية يسينية من قلب مدد بركته المبرقعة يعني اللي عليها بفة المبرقعة بإشارة إنا أعطيناك فأبقى ببقائه وأفنى بفنائه وأموت به الموتة الأولى الثانية عند أهل الذوق وأحيا به الحياة الأولى الباقية مع الحق فأكون محفوظا محميا منصورا مؤيدا نفسيا مباركا. شيء يعني يبلغ من الغثاثة يعني ما لا يحتاج معه الى مناقشة. اختم بهذا الكلام الاغث يقول ينادي يا سيدي يا سيدنا يا رسول الله انتبه الان لان هذا هو مقصوده يا سيدنا يا رسول الله انت المقصود من الوجود انت المقصود من الوجود ربنا يقول ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون وهذا يقول يا سيدنا يا رسول الله انت المقصود من الوجود وانت سيد كل والد ومولود وانت الجوهرة اليتيمة التي نعرف عليها اصداق المكونات وانت النور الذي ملأ اشراق الاراضين والسماوات بركاتك لا تحصى معجزاتك لا يحدها العجز السقف ثم يذكر بعض المعجزات يقول انت الاول في النظام والاخر في الختام والباطن بالاسرار والظاهر بالانوار اسماء الله جل وعلا الاول والاخر والظاهر والباطن لان هم يقولون هو الحقيقه الحقيقه المحمديه التي يعني فيها ظهر السر الالهي او بها يقول انت جامع الفضل وخطيب الوصل وامام اهل الجمال وصاحب الجمال والجلال الى اخر كلامه هذا الذي يعني يقول في اوله دين بلا بدعه دين بلا بدعه طريقتنا دين بلا بدعه ليس العبره الاخوه في الشعارات اذا لم يكن هذا الذي انتم سنقول الان هو البدعه فما هي البدعة؟ يا ريت تتنسب هذا الكلام نفهم شيء منه، هم يقولون طبعا انتم محجوبون عن اسرار هذا الكلام الكبير الخطير لا يعرفه الا المقربون. لهم في يعني حزب دعاء يقول الهي بالنور المحمدي الذي رفعت على كل رفيع مقامه وضربت فوق خزانة أسرار الألوهية كأعلامه ضربت فوق خزانة أسرار الألوهية أعلام النور المحمدي افتح لنا فتحا رمضانيا وعلما ربانيا وتجليا رحمانيا إلهي تولني بالهداية والرعاية والحماية والكفاية إلهي ثبتني لحمل أسرارك القدسية وقوني بإمدادي من عندك حتى أسير به إلى حضراتك العلية وثبت اللهم قدمي على صراط المستقيم إلهي جلالنا هذا الظلام عن جلالك أستار وأفصح الصبح عن بديع جمالك بالأوصاف الملكية والأفعال المرضية يعني كما ترون غثاثة وكلام ثقيل وما لم نذكره أكثر مما ذكرناه وهذا يدعي يعني سنة هذه الكتب أنه أتى بما لم يأتي به أوله في معية الله ذكر ودعاء يعني فيها أكثر من هذا وفيها أحداث فيها صلوات يعني لا داعي ان اتعب ذلك كل هذا واشغل الوقت تذكروني اذكركم اسماء يعني من القران والسنه مستعاره لهذه الغثاثه التي يذكرها هؤلاء مختصر باب الوصول الى حضره الرسول صلى الله عليه وسلم ايضا نفس الشيء. الحصن الخامس والسادس ايضا ذكر ودعاء وتقسيم لاحزاب ما انزل الله بها من سلطان، لكن الاشكال فيها الشرك الذي فيها والاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه الا الله جل وعلا، ورفع مكانة النبي صلى الله عليه وسلم من كونه عبدا رسولا الى كونه معبودا من دون الله سبحانه وتعالى. فرعون هذا الغزو، فرعون ما في هذه القصص التي قرات عليكم من الحرب على دعوة التوحيد والسنة، فهذا يعني أقول لكم شيء مما يصله، وقد لا يصل الكثير والكثير. هناك سفهاء يكتبون في الجرائد يعيدون الكرة على الكرة في طعن في صحيح البخاري، منهم المذكور جمال البنا الذي رد عليه الناس من قبل، ومنهم غيره الذي يتكلم في هذه الايام وغيرها. فكما قال القائل السابق الاول صحيح البخاري لو انفقوه لما قط الا بماء الذهب، صحيح البخاري لو انفقوه لما قط الا بماء الذهب. أبيات طويلة ذكرها السبكي في الطبقات الكبرى. المقصود بأن هذه الأقلام المستعورة من هذه المراهم معدودة تبدو هنا وهناك، ويريدون من كل هذا الطعن في عقيدة السنة والجماعة، والطعن في مصادر التلقي، والطعن في مصادر التلقي. ومن هذا الكتاب الذي نقل الحافظ عن حجر وغيره اجماع الامه على صحه ناس الصالحين، ولكن الذي يجعل هؤلاء يتكلمون جهلهم، يقفون مثلا عند بعض الاحاديث التي لم يقفوا على كلام اهل العلم فيها او كلام الشراح فيها، مثلا مثل حديث او اثر قصه يحكيها عمرو الميمون الاودي صحيح البخاري انه راى في الجاهليه قرد وقرده دنيا، فجاء القرده ورجمهما. كان ولا يزال هؤلاء وقبلهم مريه في روماته لم تسد عقولهم، فجاءوا يتكلمون ويطعنون فيها. وهذا اثر رواه البخاري معلقا عن عمرو بن ميمون الاول، هو كان تدعيا مستضرما ولا اشكال فيه، يعني هو ليس من الاحاديث المرفوعه المسنده، ولكن هو اثر ذكره تعليقا ليبين انه يعني حتى في الحيوانات توجد الغيره، الغيره توجد في الحيوانات، وهذا حصل في الجاهليه. والشراح له كلام في هذا، بعض الشراح يقول ربما هذا الذي حصل بين القرده كان هؤلاء من القرده الذين مشركوا، يعني كانوا بشرا ومشركوا بعد ذلك. وهذا قول ان كان ضعيفا، لانه لا كما جاء في الحديث الذي رواه النسائي لا يبقى لنسل نسلا، لكن اذا نحن امنا بان الجبل حمل النبي صلى الله عليه وسلم ونزل فاحتضنه ووضع يده عليه فسكت، وانه في اخر الزمان تتكلم البقره وتتكلم الجن، وان الرسول يقول كانه كان يذكر حجرا بمكه يسلم عليه، وقال عن جبل احد يحبنا يحبنا ونحبه، فمن كل هذا؟ ما المانع ان يكون هؤلاء القرده بعد ذلك وان فيه من غيره حتى لو لم يكون نفس الناحيه؟ الان الناس الذين يربون الابل يقولون ان الذكر لا ياتي الانسان الا اذا كان مغطى ولا ينظر اليه احد، هكذا سمعنا منه. فمن الذي يستبعد؟ يعني عقول هؤلاء ضيقه الى ابعد حد. الى ابعد حد. طب وهل انت بعقلك الصغير الضئيل هذا منذ يعني كنت تتصور مثلا 20 سنه من الوقت الان تمسك الجوال او الموبايل تتكلم مع واحد في امريكا وقد فرض ربطه بالجوال وحديثه في ثواني معدوده وتتكلم مع 5 اشخاص وتعمل اجتماع في 5 دقائق مع عدد من الاشخاص في اليابان وفي الصين وفي امريكا وفي هل احد كان بالفعل متخيل ان العلم تصل لهذه الدرجه؟ واشياء كثيره من هذه. فضيق عقل هؤلاء وضيق فهم هؤلاء يلجئهم الى انكار السنه او انكار مرارة، يعني اقل شيء يتوقع يقول الله اعلم، لكن كن مكذب بهذا لان عقول لان عقله لا يستدعي لهذا، فهذا من ضيق العقل ومن البلاده في التفكير. ويسأل هذا السؤال واحدا نقول له قل لي كيف يفكر عقلك وكيف يعمل عقلك. إذا استطعت أن أفسر هذا السؤال أقول لك نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
هذه كانت تذكرة فقط لما يحاك حول دعوة التوحيد، لعلها تكون حافزا لكم الاستعداد لهؤلاء الذين يتجمعون على هذه الدعوة المباركة وتذكرة لتحيطوا بما يحيط بهذه الدعوة من العداوة والعداوات القائمة التي كانت والعداوات. نرجع إلى نهاية الدرس الذي تكلمنا عليه في الأسبوع الماضي لنختم الكلام فيه إن شاء الله تعالى. باب لا يرد من سأل بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل بالله فأعطوه، ومن استعاذ بالله فأعذوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه. وقفنا عند هذه الجملة الأخيرة التي هي ترجمة هذا الباب: من صنع إليكم معروفا. المعروف اسم جامع للخير، اسم جامع للخير كل خير. واحد صنع عليك معروف بالمال، أهدلك هدية، أو ساعدك في وظيفة، أو ساعدك في حمل متاع، ساعدك بجاهه بشفاعته بماله، هذا كله معروف. من صنع إليكم معروفا. في رواية النسائي: من آتى إليكم معروفا، من آتى إليكم معروفا فكافئوا. المكافأة على المعروف من مكارم الأخلاق، المكافأة على المعروف من مكارم الأخلاق، وفيها السلامة من البخل، السلامة من البخل ومذمته، وأيضا السلامة والتخلص في القلب من ملاحظة الإحسان. كافئوه بأي شيء، قد تكافئه بمثله أو قد تكافئه بشيء خير مما أعطاك، لكن هل هذا يجري على كل أحد؟ الجواب لا. هناك أناس يعطون ولا تستطيع أن تكافئهم بأن تعطيهم مثل ما أعطوك مثلا الأمراء والسلاطين والملوك، فإنه لم تجري العادة لمكافئهم. إذا الأمير أعطاك عطية، أعطاك مثلا بيت في المكان الفلاني، أو كعبة الأرض في المكان الفلاني، بني عليها بيتا تسكن فيه، فلم تجري العادة لمكافأة هؤلاء، لأن هؤلاء يعطون ولا ينتظرون المكافأة ولا الرد. إذا فكافئوه، هذا إذا جرت العادة بمكافأة هذا المحسن. أما إذا لم تجري العادة بمكافأتهم كالملوك والرؤساء والسلاطين والأمراء فلا يكافئون مثل هذا بل في الدعاء. يقول: فإن لم تجدوا، يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن لم تجدوا ما تكافئونه كان به فبر له. أعطاكم أنت ليس عندك شيء تكافئه به، لا المثل ولا ما هو دون المثل، فجعل لك مخرجا فادعوا له حتى تروا او تروا حتى تروا يعني حتى تظنوا انكم قد كافئتموا او حتى تروا تعلم وتأكد انك قد دعوت له بما يكافئ الجماعة حتى تروا او حتى تروا انكم قد كافئتموه يعني بالغوا في الدعاء له حتى تحصل مكافئة حتى تحصل مكافئة وهذا فيه دلالة على محسن الأخلاق وأن المكافأة على المعروف من شيم الرجال وشيم الكرام والعكس الأنزال يكافئون على المعروف نساء أنزال الناس يردون المعروف نساء يردون على الإحسان بالإساءة كما قال القائل إذا أنت أكرمت الكريم مرسته وإذا أنت أكرمت اللئيم مرده من الصور من صور المكافأة الجميلة عند السلف وأريد أن تنتبهوا لهذا ما كان بين الإمام أحمد بن الشافعي الإمام أحمد تلميذ الإمام الشافعي وجاء الشافعي إلى مصر وقال تركت بغداد وما خلفت فيها مثل أحمد بن حنبل ومع ذلك فإن الإمام أحمد رحمه الله تعالى لم ينسى الحكم الكافي عليه طيلة حياته حتى قال له قبل ذلك قال أحمد ستة أدعو لهم سحرا يعني ستة أشخاص أدعو لهم فوق السحر في آخر الليل بعدما يختم ورده في القيام أو في الذكر أو كذا يدعو لستة أشخاص منهم الإمام الشافعي أدعو لهم سحرا قال له ابن عبد الله قلت لأبي أي رجل كان الشافعي فإني سمعتك تكثر من الدعاء له يعني سمعتك كثيرا تدعو للشافعي فما هو ما مكان الشافعي حتى أنت يعني تدعو له كل يوم فقال الإمام أحمد يا بني كان الشافعي كالشمس للدنيا كالشمس للدنيا وكالعافية للناس فهل لهذين من قلم او من عوض يعني هل هناك عوض على الشمس لولا الضوضع الشمس عليها هل في شيء اخر يحل محلها لكن مسدها في النور وفي الدفء وفي غير ذلك مما هو معروف وغير معروف وكالعافية للناس العافية التي علمنا في الدعاء ان نسأل على العفو والعافية لو الواحد سقط له كل أمور الدنيا وصلبت منه العافية ماذا يصنع به بدون العافية فيقول الإمام أحمد الإمام الشافعي الإمام أحمد الشافعي كان الشافعي كالشمس للدنيا شيخه لم يحصل على شيخه الإمام ولم يحتجه كذا اعترف بفضله ومع ذلك أصبح محمد إماما الاعتراف بفضل الآخرين لا ينزل مجلسهم ولا ينقص قدره كما قال القائل فاط الطوية من غل يكدرها وأول المجد أن تصفو الطويات فاط الطوية من غل يكدرها وأول المجد أن تصفو الطويات الإنسان الذي يكون صوته قوية ينزع الذل والحقد من قلب الآخرين هذا الذي يمكن أن يصل إلى المجد وهذا أول مراحل المجد وأول جلال المجد أن تصفو القويات وتصفو ضمائر الآخرين وينزع من قلبه الذل والحقد على الآخرين خاصة أهل العلم صوته قوية من ذل يكدرها وأول المجد أن تصفو القويات الإمام الشافعي كان يزور الإمام أحمد والإمام أحمد كان يزور الإمام الشافعي فتكلم الناس بهذا فكتب الشافعي الإمام أحمد بيتين جميلين عندما تقرأ هذين البيتين ترى مدى شرف هذين الإمامين. يقول الشافعي بن أحمد: قالوا يزورك أحمد وتزوره. النبي يقول الإمام أحمد هو اللي يزورك. قلت: الفضائل لا تفارق منزلة. الشافعي يقول ابن أحمد كتب له نفس يقول: قالوا يزورك أحمد وتزوره. قلت: الفضائل لا تفارق منزلة، لا تفارق منزل أحمد. إن زارني سبق فيه، إن زارني أحمد سبق فيه، أو زرته سبق فيه، فالفضل في الحالين له. انظر عن هذا الكلام من هذا الإمام الكبير، يعني يرجع كل الفضل، أو يرجع هذا الفضل، الفضل كله من الله، يرجع هذا الفضل إلى أحمد. زار إلى أحمد فهذا يزوره بفضله، وإن زار الشافعي أحمد فإنما يزوره من أجل فضل إلى أحمد. انظر إلى هذا التواضع لهذا الإمام الكبير الذي قلت لكم الذهبي يقول عنه صاحب النفس الذكي الرجل الشريف: قالوا يزورك أحمد وتزوره. قلت: الفضائل لا تفارق منزلة، إن زارني فبفضله، أو زرته فبفضله، فالفضل في الحالين له. فالإمام أحمد رد عليه بيتين يقول فيهما نقدم بهما الأدب. يقول ابن أحمد الشافعي: إن زرتنا فبفضل منك تمنحنا، إن زرتنا فبفضل منك تمنحنا، أو زرنا فالفضل الذي فيك، إن زرتنا فبفضل منك تمنحنا، أو زرنا فالفضل الذي فيك. إذا أنت زرتنا فهذا فضل منك، يقول الشافعي، أو زرنا فالفضل الذي فيك. فلا علمنا كلا الحالين منك، ولا نال الذي يتمنى فيك شانيك. يعني لا علمنا كلا الحالين، لا علمنا أن تزورنا، لا حرمنا الله من زيارتك لنا أو زيارتنا لك، ولا نال الذي يتمنى فيك شانيك، يعني شانيك، يعني يدعو على المبغضين لإمام الشافعي والحاسدين له ألا ينالوا مطلبهم. هذا اللي كان سقت لكم، هذا ذكر هذه الأبيات التفسيريه في كتاب غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب في المجلد الأول صفحة 439. نستفيد من هذا حسن المكافأة على الصنيع ورد المعروف للإنسان، وأن هذا هو سير الأئمة ودرب الأئمة الكبار، وهو سلوك الحب مع بعضهم البعض. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وأن هذا الخلق الرفيع هو خلق الأئمة، فما أحرانا بأن نتشبه بهم، وما أحرانا بأن ننزع الأحفاد والأولاد من قلوبنا، لأن هذه لا تقدم رزقا، لا تقدم رزقا لأحد، ولا تكتب رزقا لأحد، ولا تأتي بما لم يقدر. فهذا نموذج من العلم. فخطب الإمام هذه الباب بمسائل واضحة: إعادة من استعاذ بالله، إعطاء من سأل بالله، إجابة الدعوة، المكافأة على الصنيعة، أن الدعاء مكافأة لمن لم يقدر إلا عليه، قوله: حتى قرر أنكم قد كفأتموه، يعني تعلموا وأظنوا أنكم قد كفأتموه، وإن شاء الله الباب الذي بعده باب لا يسأل وجه إلى الجنة، إن شاء الله نبدأ الكلام في الأسبوع القادم وهو متعلق بالباب السابق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لإصالة القول والعمل، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، تسليما كثيرا وبارك الله فيكم.